إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأم المؤمنين أم حبيبة هي السيدة المحجبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب، اسمها رملة وقيل هند، والصحيح المشهور رملة، وبه قال الكثيرون. وهي من بنات عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها، ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها، ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها. عقد له صلى الله عليه وسلم عليها بالحبشة، وأصدقها عنه صاحب الحبشة 400 دينار، وجهزها بأشياء. نزل فيها وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده حسن. وقال الذهبي: إسناده صالح وسياق الآيات دل عليه. وقال رحمه الله: وقد كان لأم حبيبة حرمة وجلالة، لا سيما في دولة أخيها، ولمكانه منها قيل له خال المؤمنين، وأخوها هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة رضي الله عنها، مؤمنة صابرة قوية ذات عقل راجح، نزل بحقها قرآن يتلى من مهاجرة الحبشة، ثبتت في وجه الكفر والكفرة ثبات الرواسي، ولم يستطع أحد أن يؤثر على إسلامها. نظمت في عداد أمهات المؤمنين وهي ما تزال في أرض الحبشة، ولها موقف مشهور مع أبيها لما قدم المدينة، ينم عن إيمانها الصحيح ومعرفتها بقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولدت قبل البعثة 17 عاما، وتوفيت بالمدينة 44 من الهجرة، وروت 65 حديثا. أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، لما سجى الليل وغفى الناس، وما كان يبعثر الصمت الذي خيم على مكة إلا أصوات 4 رجال كانوا يتحاجون فيما بينهم ويتسامرون ويتحدثون عن الأصنام وتعظيمها وتقديم النذور لها، وعن مكانتها عند العرب عامة وعند قريش خاصة. كان هؤلاء الرجال 4، هم ورقة بن نوفل، وعثمان بن الحويرث بن أسد، وزيد بن عمرو بن نفيل، وعبيد الله بن جحش. وكانت أم عبيد الله بن جحش أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. راق الحديث وطاب لهؤلاء في سكون الليل من خلال أنسامه الرقيقة اللطيفة التي تداعب وجوههم، وطاب لهم السمر في تلك الليلة الصافية التي تقلدت سماؤها بالنجوم، فقال بعضهم لبعض: تصادقوا وقولوا الحقيقة، وليكتم بعضكم على بعض، فلا تعلم قريش بذلك؟ فقالوا: نعم. فقال أحدهم: إنكم تعلمون والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم وملته. ثم قال ساخرا متعجبا: ويلكم، ما حجر نطيف به، لا يسمع ولا يبصر، ولا يضر ولا ينفع، ولا يغني شيئا، ويحكم، قوموا فالتمسوا لأنفسكم دينا، فإنكم وأيم الله ما أنتم على شيء. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويقولون: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ وهل رأيتم هبل وإساف ونائلة وغيرها من الأصنام؟ إنها مهزلة سخيفة حقيرة تستولي على عقولنا وعقول آبائنا وأجدادنا وعقول العرب والأعراب، ولا تغني من الحق شيئا. ويحكم، تعالوا نبحث عن الطريق التي توصلنا إلى الحقيقة لعلنا نصيب خيرا. وفي آخر تلك الليلة تنفس الصبح وتبسم الفجر وانبسطت أشعة الشمس كأنها تبر في الأفق الشرقي، وعند ذلك نهض الأربعة فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما من أهل الكتاب، ومات قبل الجهر بالدعوة. وكان ورقة عربيا أصيل النسب من ذروة بيوتات العرب في قريش، وهو أحد من اعتزل عبادة الأوثان في الجاهلية وطلب الدين وقرأ الكتب وامتنع من أكل ذبائح الأوثان. وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم وتنصر وحسنت منزلته هناك، فكان يقال له البطريق، ومات بالشام مسموما. وأما زيد بن عمرو بن نفيل فلم يدخل في نصرانية ولا يهودية، بل اعتزل الأوثان وحرم على نفسه الميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان، ونهى عن قتل الموؤودة، وقال: أعبد رب إبراهيم، ومات قبل البعثة. ويبدو أن زيد بن عمرو قد عاب ورقة بن نوفل على اعتناقه النصرانية وأراد منه أن يتخلى عنها، فقال ورقة: أنا أستمر على نصرانيتي إلى أن يأتي الذي تبشرنا به الأحبار. وحينما اطمأن زيد على التوحيد وأعلن ذلك، قال له ورقة: رشدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حاميا بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك أوثان الطواغي كما هي. والطواغي جمع طاغية، وهو هنا ما عبد من دون الله تعالى. وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس والاضطراب، لم يثبت على أمر من الأمور، ولم تستقر بفكره ديانة أو عقيدة. وكان عبيد الله بن جحش قد تزوج إحدى عقيلات قريش حسبا ونسبا، وهي رملة بنت أبي سفيان زعيم مكة وسيد بني أمية، وأمها صفية بنت أبي العاص ابن أمية، وهي عمة عثمان بن عفان. ولم تمض مدة من الزمان حتى ذاع في مكة ذلك النبأ العظيم، نبأ محمد صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه، فطغى هذا الحدث العظيم وغطى على الأنباء والأحداث، وأخذت أخبار الإسلام تصافح الأسماع في مكة المكرمة، فدخلت بعض بيوتها العريقة في دين الله جل وعلا، وانقسم الناس إلى فريقين اثنين: الأول آمن بالله عز وجل وبرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني كفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من زعماء هذا الفريق أبو سفيان بن حرب، وأبو جهل ابن هشام، وأبو لهب ابن عبد المطلب، وأمية بن خلف وغيرهم. لكن أبا سفيان على الرغم من حزمه ومكانته الرفيعة في قريش خاصة وعند العرب عامة، لم يستطع أن يحجب نور الهداية عن قلب ابنته رملة التي شرح الله صدرها للإيمان وألقى في قلبها أنوار اليقين، فآمنت مع السابقين الأولين وسخرت من الأصنام والأوثان ومما يعبد هؤلاء وهؤلاء من دون الله الواحد القهار. ودخل زوجها عبيد الله بن جحش في دين الله في أول الأمر، وكان أخواه عبد الله وأبو أحمد قد أسلما أيضا مع ثلة الأولين وصدقوا العهد مع الله رب العالمين، وأسلمت كذلك أختاه زينب وحمنة، وكتبت هذه الثلة مع زمرة السعداء. كانت رملة بنت أبي سفيان على جانب كبير من رجاحة العقل وجزالة الرأي وقوة الإرادة، وكان أبو سفيان يعلم هذه الخصائص المتميزة في ابنته رملة، لكنه لم يكن يتوقع أنها ستغدو يوماً من الأيام ممن ينبذ تقاليد الجاهلية بعيداً ويزدريها. لم يكن يتوقع أن تترك ما نشأت عليه من تعظيم للأصنام والأوثان ثم تكون من السابقات المسارعات إلى الإيمان بالله رب العالمين وبرسوله صلى الله عليه وسلم. كاد أبو سفيان وهو الجلد الصبور أن يصعق وأن يفقد صوابه لما تسللت الأنباء إليه تشير إلى أن ابنته رملة قد صبأت بزعمه عن دين قريش وعزفت عن هبل وعن اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وغيرها من الأصنام، وعرفت الإسلام ودخلت في دين محمد عليه الصلاة والسلام. ودلف إلى دارها في بني جحش وهو يحاول أن يغالب غضبه، وذلك لكي يثنيها عن عزمها ويمحو الإسلام من قلبها ويمحو عن نفسه ما لحقه من خزي بإسلامها كما زعم. ولكن رملة رضي الله عنها أجابته بهدوء ويقين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم تزد على ذلك. أخذ أبو سفيان يتحدث إلى رملة بهدوء مصطنع ويحدثها عن مجده ومجدها ومجد آبائه وأجداده، وراح يقدم ويؤخر ويراوغ معها، لكنه عجز عن أن يفتنها أو يدخل إلى قلبها حرفاً واحداً مما يقول، فقد ملأ الإيمان قلبها وأضحت إرادتها صلبة لا تحركها العواصف الهوج ولا الأحاديث عن الأمجاد ولا عن الأجداد. وقام أبو سفيان بعد ذلك وهو خال الوفاض، ورجع إلى بيته كاسف البال حزين الفؤاد، لقد خرجت ابنته العاقلة عن إرادته ولم تطاوعه في شيء، وبددت آماله العراض وأحلامه العذاب بإيمانها بالله جل وعلا وحده وبكفرها بآلهة أبيها وقومها. كانت رملة رضي الله عنها تسمع آيات الله عز وجل فتزداد إيمانا مع إيمانها، وراحت تحفظ ما ينزل من آيات الذكر الحكيم على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وتذوق حلاوتها وتشعر بجمال روعتها. فقد عرفت رملة بأنها كانت من العاقلات الفصيحات ومن سيدات النساء. ومن كان يظن من الملأ الوثني أن أبا سفيان سيسخط على أقرب الناس إليه ابنته رملة، ومن كان يظن أن أبا سفيان يرى ابنته تعذب في الله ويسكت راضيا، وهذا ما حدث قولا وفعلا، فقد وثبت القبائل على من أسلم منها تكيل لهم ألوان العذاب. فاحتمل المسلمون البلاء وذاقوا مرارة الاضطهاد، حتى إذا ما طفح الكيل وبلغ السيل الربا وتجاوز المشركون مقدار الإنسانية، أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. هاجر بعض المسلمين إلى أرض الحبشة، ولما كانت الهجرة الثانية إلى الحبشة هاجر عبيد الله بن جحش في من هاجر، واصطحب معه زوجه رملة وكانت حاملة، حتى إذا ما استقروا في الحبشة عند مليكها النجاشي وضعت رملة ما في بطنها فكانت أنثى، فسمتها حبيبة فكنيت بها، وأصبحت مشهورة بكنيتها تدعى أم حبيبة. صعب على أبي سفيان ومن معه من جماعة المشركين أن يفلت من أيديهم أولئك المؤمنون الذين تركوا بيوتهم وديارهم وخرجوا بعيدا عن مراتع صباهم ليذوقوا طعم الراحة التي فقدوها في مكة، ومنهم ابنته رملة أم حبيبة رضي الله عنها. أما المسلمون المهاجرون فكانوا هنالك في خير دار، وشعروا بأفياء الراحة تظلهم عند خير جار، وعبدوا الله عز وجل بعيدا عن سفهاء قومهم الذين أذاقوهم أقسى أنواع العذاب وألوانه في أرض الحبشة. كان المسلمون يتبادلون الزيارات، فكانت ثلة المؤمنات المهاجرات كأم حبيبة وأم سلمة ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب، وليلى بنت أبي حثمة، وغيرهن كن يجتمعن ويتذاكرن أيام مكة ويذكرن البيت العتيق، وفي قلوبهن حنين إلى هاتيك الديار الحلوة. وما كان يخفف عنهن ذلك الوجد إلا إيمانهن العميق بأنهن على صراط الله العزيز الحميد، وأنهن يتحملن المصاعب في سبيل الله جل وعلا وفي سبيل رضوانه ومرضاته. ظلت أم حبيبة رضي الله عنها ملازمة للعبادة وحسن الصلة بالله جل وعلا، ترعى ابنتها وتغذيها على طاعة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، بينما راح زوجها عبيد الله بن جحش يختلف إلى الرهبان والقساوسة ويطيل المكث معهم والجلوس إليهم، فكانت نفسه تميل أحيانا لما يقولون إلى أن أعجب بهم على مر الأيام. والذي أقوله هنا إنما هو الذي أثبتته كتب السيرة وأثبتته كتب التاريخ من أنه تنصر وارتد عن دين الإسلام العظيم، ولكن سيأتي تعقيب إن شاء الله تبارك وتعالى على ذلك. في ليلة من الليالي التي حلو لك ظلامها ولمعت في السماء نجومها، دخلت أم حبيبة غرفتها وأوت إلى فراشها وراحت تذكر الله عز وجل وتسبح بحمده، ثم استسلمت للنوم وحلمت حلما أثار مخاوفها، فقامت مذعورة مفزوعة مبهورة الأنفاس، ولم يسكن روعها شيء أبدا، فقد حفرت أحداث ذلك الحلم المروع في وجدانها حتى صار أصدق من الحقيقة وعمق أثرا من الواقع الذي كانت تعيش فيه. ولكن ما هي قصة ذلك الحلم؟ أم حبيبة نفسها تذكر لنا تفاصيله فتقول: رأيت في النوم كأن عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوهها، ففزعت وقلت: تغيرت والله حاله، فإذا هو يقول حيث أصبح: يا أم حبيبة، إني نظرت في الدين فلم أرى دينا خيرا من النصرانية، وكنت قد دنت بها ثم دخلت في دين محمد ثم قد رجعت إلى النصرانية. قالت: فقلت: والله ما هو بخير لك، وأخبرته بالرؤيا التي رأيتها له فلم يحفل بها. هذه القصة رواها ابن سعد عن شيخه الواقدي وهي منكرة، ارتد كما يقول المؤرخون وأصحاب السير عبيد الله بن جحش عن الإسلام، واعتنق النصرانية وغلبت عليه الشقوة، وحاول أن يرد أم حبيبة عن الإسلام ورغبها فيما أضحى يدين به، ولكن محاولاته لم تجد فتيلا وأخذت تذروها الرياح، وأبت أم حبيبة أن تجيبه إلى ما يريد، وصبرت صبر الكرام، وأخذ إيمانها الصحيح يعمل عمله، فأضاء جوانب نفسها وزاد من ثقتها بالله جل وعلا وأن الله مع الصابرين، وأنه لبالمرصاد لمن ضل وخرج عن جادة الصراط السوي. ولم تقبل أم حبيبة رضي الله عنها أن تبقى مع إنسان مشرك كافر أو أن تجالسه أو تحادثه، فكان لا بد من الفراق والانفصال عن هذا الزوج العاق الذي عق دينه وعق أهله وخان العهد الذي فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فليكن الفراق. واتخذت أم حبيبة هذا القرار الحاسم، فاعتكفت في دارها لا تزور ولا تزار، تمضي سحابة النهار عليها وهي تذكر الله جل وعلا، وتقوم الليلة تناديه وتبثه همومها وتشكو إليه حالها، فهو عليم بها وبما أصابها في غربتها وألم بها في وحدتها. إن الأحوال التي أحاطت بأم حبيبة كانت قاسية جدا ومضنية إلى حد بعيد، فهي لا تستطيع أن تعود إلى مكة وهي على هذه الحال، فأبوها أبو سفيان عدو الإسلام اللدود لن يقر له قرار حتى يفتنها عن دينها لتعود مكانته وهيبته بين صفوف فجار قريش الذين أخذوا يعيرونه بإسلام ابنته أم حبيبة وبهجرتها وفرارها إلى الحبشة، وهي لا تريد أن تكون كلا على زينب بنت جحش أخت زوجها عبيد الله، فاستسلمت لله جل وعلا وسلمت إليه أمرها، فهو وحده علام الغيوب. أما زوجها عبيد الله بن جحش فقد استهوته خمور الحبشة وراح يعب من دنانها ما جعله صريع أقداحها يصل ليله بنهاره وهو يعاقرها، وأكب على احتسائها حتى مات كافرا طريضا خسر الدنيا والآخرة. قال الطبري رحمه الله: فتنصر زوجها وحاولها أن تتابعه فأبت وصبرت على دينها، ومات زوجها على النصرانية. ومن الجدير بالذكر أن عددا من النساء توفين في الحبشة مهاجرات، وهن فاطمة بنت صفوان بن أمية وأم خزيمة أم حرملة، وتوفيت ريطة بنت الحارث بالطريق وهي راجعة، ومات معها ابنها موسى وابنتاها عائشة وزينب من ماء شربوه بالطريق. أما النساء اللواتي مات عنهن أزواجهن بالحبشة فهن أم حبيبة بنت أبي سفيان، وفاطمة بنت المجلل مات عنها زوجها حاطب بن الحارث بن معمر، ورملة بنت أبي عوف مات زوجها المطلب بن أزهر، وفكيهة بنت يسار مات عنها زوجها حطاب بن الحارث. مكثت أم حبيبة وحدها في ديار الغربة، مات زوجها وهو مكب على الخمر، وراحت أم حبيبة تدعو الله عز وجل أن يلهمها الصواب وأن يرحم غربتها ويرحمها مما تعرضت له من هزات عنيفة، آخرها دعوة زوجها إلى ترك الإسلام والتنصر. ولكن الله جل وعلا أبى لأم حبيبة أن تدع دينها وأتم لها إسلامها وهجرتها. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة أخبار أم حبيبة المؤمنة المسلمة السابقة إلى ارتشاف رحيق الإيمان وأندائه وهي بمكة، ثم هاجرت إلى الله ورسوله وفي سبيل الله إلى الحبشة. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغ أن زوجها عبيد الله بن جحش ارتد عن الإسلام ومات نصرانيا، وأنها تعيش وحدها معها طفلتها الصغيرة حبيبة وهي بنت أبي سفيان، وكان زعيم معسكر الكفر المحارب للإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمها وأن يجزيها خير الجزاء عن صبرها وعن تمسكها بدينها. وبلغه ما بلغه من صيانتها وعبادتها وصبرها وعفتها، فعزم صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها وأن يشرفها بأشرف مقامات القرب، بأن تكون أما للمؤمنين وأن تكون من نساء أهل البيت النبوي الطاهر ذي الأصل الثابت والفرع المتطاول في السماء. هاجرت أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي إلى الحبشة ومات هناك. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بوفاة زوجها وثباتها على الإسلام، أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها له، فزوجها إياه بصفته وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوكلت هي خالد بن سعيد بن العاص وهو ابن عم أبيها، وبعث بها النجاشي إلى المدينة مع شرحبيل بن حسنة، وكان مهرها وجهازها من عند النجاشي، كما أخرج ذلك أحمد بسند جيد وأبو داود والنسائي وابن هشام بإسناد حسن، وكذلك أخرجه ابن سعد في الطبقات. وكان ذلك سنة 7، وكان لها 34 سنة، ولدت لابن جحش ابنته حبيبة، قيل بالحبشة وقيل بمكة كما قال ابن سعد. ولمحمد ابن عبد الله العوشن بحث بعنوان تحقيق دعوى ردة عبيد الله بن جحش، خلص فيه إلى عدم ثبوت قصة ردة عبيد الله بن جحش رواية ودراية. ومما قاله في هذا إنها لم تروى بسند صحيح متصل، فالموصول من طريق الواقدي وهو متروك، والمرسل جاء عن عروة بن الزبير، ولا يمكن أن نحتج بالمرسل عند من يرى الاحتجاج به في مسألة كهذه فيها الحكم على أحد السابقين الأولين المهاجرين رضي الله عنهم بالردة وترك دين الإسلام العظيم. ولأن الروايات الصحيحة في زواجه صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة لم تذكر ردة زوجها السابق كما في رواية أحمد وأبي داود والنسائي، وحكمة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة رضي الله عنه لا تخفى على أحد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ثبات أم حبيبة رضي الله عنها على دينها عندما توفي زوجها بالحبشة مع موقف والدها من الدعوة الإسلامية وقيادته لكل حروب قريش ضد المسلمين ما عدا غزوة بدر، لأنه كان صاحب القافلة التي جعلها الله سبباً في تلك الغزوة. ففي زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها مواساة لها في مصيبتها في زوجها وغربتها، وقطع للطريق أمام شماتة الأعداء، وفيه تخفيف من غلواء عداوة قومها بني أمية للإسلام ونبي الإسلام، وفيه حرص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كما هو واضح من موقفه من أبي سفيان يوم فتح مكة وعند تقسيم غنائم حنين وغيرها من المواقف، إلى أن هداهم الله جل وعلا إلى الإسلام فأصبحوا قوة وعزة ونصرة للإسلام في مستقبل أيامه. كانت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قد اقتربت من الأربعين، وقد أثر عنها ورعها ودينها وصلاتها، فوصفها الذهبي رحمه الله بقول السيدة المحجبة رملة بنت أبي سفيان، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم أن يرفعها فوق تلك المكانة، وذلك بالزواج منها، وهو بذلك الزواج سيحقق إحدى الحسنيين: جدع أنف أبي سفيان والد رملة القاسي، أو أن يلين طبعه الغليظ ويخشع قلبه لما نزل من الحق فينشرح صدره للإسلام. كل هذا كان في المدينة النبوية، وكانت هذه الأحداث تدور في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أم حبيبة فقد كانت في الحبشة تنتظر انقضاء عدتها حتى يأتي الله بالفرج أو أمر من عنده. وذات عشية أوت أم حبيبة إلى مخدعها لتنام، فرأت في نومها كأن قائلا يقول لها: يا أم المؤمنين. فهبت من نومها وقعدت تفكر في هذا الحلم العجيب والجميل في آن واحد، ولكن سرعان ما سرت سكينة الهدوء إلى نفسها، فأولت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجها، وها هي ذي الأيام تمضي يوما بعد يوم، ولم يبق على انقضاء عدتها سوى أيام معدودات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جهز بالمدينة عمرو بن أمية الضمري ليقوم بمهمة كريمة وينقل أعظم البشارات للسيدة المحجبة رملة بنت أبي سفيان. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية إلى النجاشي يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان. كانت أم حبيبة رضي الله عنها تفكر في وحدتها وتتفكر في الحلم الذي رأته منذ أيام، فلم يرعها إلا رسول النجاشي، وكان جارية يقال لها أبرهة، كانت تقوم على ثياب النجاشي ودهنه أي وعطره. قد دخلت عليها وقالت: إن الملك يقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجك إياه
شعرت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بآلات السرور تجللها، وأحست بأن فيضا مباركا قد غمرها وغمر أحاسيسها، ولم تستطع أن تكتم عواطفها، بل قالت للجارية وهي مبتسمة ضاحكة من قولها: بشرك الله بالخير. فقالت الجارية: يقول لك الملك وكلي من يزوجك. فأرسلت أم حبيبة إلى أحد أقاربها وهو خالد بن سعيد بن العاص الأموي رضي الله عنه فوكلت. ثم إن أم حبيبة رضي الله عنه أعطت الجارية أبرهة سوارين من فضة وحلتها بهما، وخلخالين وخواتيم من فضة أيضا كانت في أصابعها، وذلك بما بشرتها. وهل هناك أمنية أو بشارة هي أعظم من هذه البشارة التي نظمت أم حبيبة في ذلك العقد الثمين، عقد أمهات المؤمنين الطاهرات اللواتي أكرمهن رب العالمين برسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ في ترجمته النفيسة لأم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها ذكر الذهبي رحمه الله بعض المعارف النفيسة اللطيفة في شأن مهر أم حبيبة وفي شأن زواجها، فقال: وهي من بنات عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها، ولا في نسائه من هي أكثر صداقا منها، ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها. عقد له عليها بالحبشة، وأصدقها عنه صاحب الحبشة 400 دينار، وجهزها بأشياء. وهذا القول يتوافق ويوافق ما جاء في الصحيحين من قرابتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الإنعام الرباني كله من فضل الله جل وعلا على أم حبيبة، ومن رحمته العظيمة بها وبأمهات المؤمنين الطاهرات التي ذكرهن الله جل وعلا بقوله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أما كيف كانت الخطبة المباركة وكيف كان المهر الكريم، فهذا هو الذي ذكره المؤرخون في ذلك اليوم الذي زفت البشرى فيه لأم حبيبة بالزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر النجاشي ملك الحبشة جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين المهاجرين، أمرهم أن يحضروا، فحضروا. وإذ ذاك قام النجاشي خطيبا في ذلك الحفل البهيج فقال: الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصدقتها 400 دينار. ثم إن النجاشي سكب الدنانير بين يدي القوم المسلمين وجلس في مكانه، فقام وكيل أم حبيبة خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه يخطب فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستنصره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها، ثم أراد المسلمون أن يقوموا فقال لهم النجاشي: اجلسوا، فإن سنة الأنبياء عليهم السلام إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج، فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا. أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية بن عبد شمس ابن قصي القرشية الأموية، أمها صفية بنت أبي العاص ابن أمية عمة عثمان بن عفان رضي الله عنه، كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبيد الله بن جحش الأسدي وولدت له حبيبة وبها كانت تكنى، وهاجر بها إلى الحبشة في الهجرة الثانية ثم تنصر هنالك ومات عنها على النصرانية، وبقيت أم حبيبة رضي الله عنها على دين الإسلام، وأبى الله جل وعلا لأم حبيبة أن تتنصر فأتم الله تعالى لها الإسلام والهجرة، وخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 7 وقيل سنة 6 والأول أثبت كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى أصحمة النجاشي فزوجه إياه. فعن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000 دينار، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. هذه الرواية أخرجها أبو داود والنسائي وصححها الألباني وغيره، وهي رواية صحيحة وليس فيها كما مر ذكر لتنصر زوجها الأول عبيد الله بن جحش. وعنها رضي الله عنها قال: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا بالرسول النجاشي وهي جارية يقال لها أبرهة، كانت تقوم على ثيابه ودهنه أي طيبه، فاستأذنت علي فأذنت لها فقالت: إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلي أن أزوجك إياه. فقلت: بشرك الله بالخير. وقالت: يقول لك الملك وكلي من يزوجك. قالت: فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص هو ابن عم أبيها، لأن العاص هو ابن أمية وأبو سفيان هو ابن حرب بن أمية. قالت: فوكلته وعطيت أبرهة سوارين من فضة وخدمتين من فضة كانتا علي وخواتيم من فضة في كل أصابع رجلي سرورا بما بشرتني به. ولما بلغ أبا سفيان نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وكان مشركا وقت ذاك، قال: ذاك الفحل لا يقدع أنفه، أي أنه كفء كريم لا يرد. والفحل هو الذكر من كل حيوان، وقدع الفحل من باب قطع ضربه بصوت أو غيره، ذلك أن الرجل كان يأتي بناقة كريمة إلى رجل له فحل يسأله أن يطرقها فحله، فإن أخرج فحلا ليس بكريم قدع أنفه حتى يرتدع وينكف وقال: لا أريده. والعجب كل العجب، بل ليس في هذا من عجب، أن يقول أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي يعاديه ويترصد له في كل سبيل، يقول لما علم أنه قد تزوج ابنته: ذاك الفحل لا يقدع أنفه، أي أنه كفء كريم، لأنه كان يعلم حقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلال نسبه وما كان عليه من الكفاءة لا لابنته بل لأعلى وأشرف من يمكن أن تكون على ظهر الأرض. لما أسلمت رضي الله عنها هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، فارتد هناك وتنصر فعظم المصاب، واجتمع عليها بلاء الاغتراب وارتداد الزوج ومفارقة الوطن. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالها أرسل إلى النجاشي يخطبها لنفسه وأصدقها هناك، رثاء لحالها ووفاء لحسن ثباتها وجهادها. وقتل الخراصون الذين يقولون إن محمدًا تزوج من تزوج من النساء إجابة لداعي الهوى وإشباعا للشهوة. هذه شهوة أيها العقلاء؟ إنها مواقف الأنبياء التي تجعل المنصف يخر لله ساجدا شكرا على عظمة هذا الدين. والغريب أن أبا سفيان عندما سمع بهذا الزواج رغم العداء المستحكم لنبي الله وللمؤمنين يقول مفتخرا: ذاك الفحل لا يقدع أنفه. وعن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها بالحبشة، زوجها إياه النجاشي ومهرها 4000 درهم و400 دينار، فهذه تساوي هذه، فالدينار من الذهب وأما الدرهم فمن الفضة. بعث بها مع شرحبيل بن حسنة وجهازها كله من عند النجاشي. بعد ذلك بسنوات وقع ما روى الزهري قال: لما قدم أبو سفيان المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يريد غزو مكة فكلمه في أن يزيد في الهدنة فلم يقبل عليه، فقام فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم طوته دونه فقال: يا بني أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ نجس مشرك. فقال: يا بني لقد أصابك بعدي شر، إن الأقدار التي تجري في أعنتها رفعت من قدر أم حبيبة وجعلتها في مكانة مباركة، وهي الأقدار نفسها التي رفعت قدر تلك الجارية أبرهة التي بشرت أم حبيبة بأمر الزواج المبارك، وجعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديها السلام وهنيئاً لمن سلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الإنسان لا يكبر تلك الجارية التي عمل الإيمان عمله في قلبها، فزهدت فيما يحبه النساء من حلي وذهب وفضة، ورغبت في سلامها على النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم ترى. هذه أمنيتها التي عرضتها على أم حبيبة رضي الله عنها. قالت أم حبيبة: لما وصل المال وهو مهري من النجاشي أرسلت إلى الجارية أبرهة التي بشرتني فأتت، فقلت لها: يا أبرهة، إني كنت قد أعطيتك ما أعطيتك بالأمس ولا مال بيدي، فهذه 50 مثقالا خذيها فاستعيني بها واستغني. ولكن الجارية أبت ذلك وأخرجت حقا فيه كل ما كنت أعطيتها، فردته علي وقالت: عزم علي الملك ألا أرزقك شيئا، أنا التي أقوم على ثيابه ودهنه، وقد اتبعت دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت لله عز وجل، وقر أمر الملك لنسائه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر. قالت أم حبيبة: فلما كان من الغد جاءتني بعود وورس وعنبر، فقدمت بذلك كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يراه علي فلا ينكره. ثم قالت الجارية أبرهة: يا أم حبيبة، إن حاجتي إليك أن تقرئي رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وتعلميه أني قد اتبعت دينه. قالت أم حبيبة: ثم لطفت الجارية أبرهة بي، وكانت هي التي جهزتني، وكانت كلما دخلت علي تقول: يا أم حبيبة، لا تنسي حاجتي إليك. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته كيف كانت الخطبة وما فعلت بي أبرهة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأته منها السلام، فقال: وعليها السلام ورحمة الله وبركاته. بعد أن مكث المسلمون في الحبشة زمنا طويلا، أخذوا يتأهبون للهجرة إلى المدينة بعد أن استقر فيها الإسلام وعم السلام، وبعد أن فصلت المعارك بين المسلمين والمشركين، فقد كانت معركة بدر وأحد والخندق وغير ذلك من المعارك التي كان أبو سفيان من قادتها ضد المسلمين، كانت تلك المعارك ومضت، وكان آخر المعارك التي قادها أبو سفيان معركة الأحزاب التي هزم الله فيها الأحزاب وحده بعد أن زاغت أبصار المؤمنين وبلغت القلوب الحناجر، ونادى أبو سفيان بالرحيل ليلحق بمكة، وقد انهارت آمال الأحزاب ورئيسها أبي سفيان في استئصال المسلمين. وقد عبر أبو سفيان في كتاب أرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاعره عقب الانسحاب، جاء في ذلك الكتاب: بسمك اللهم، فإنني أحلف باللات والعزى وإساف ونائلة وهبل، لقد سرت إليك في جمع، وأنا أريد ألا أعود إليك أبدا حتى أستأصلكم، فرأيتك قد كرهت لقاءنا واعتصمت بمكيدة ما كانت العرب تعرفها، وإنما كانت تعرف ظل رماحها وشبات سيوفها، وما فعلت هذا إلا فرارا من سيوفنا ولقائنا، ولك مني يوم كيوم أحد. فأرسل إليه جوابا جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صخر بن حرب، أما بعد، فقد أتاني كتابك وقديما غرك بالله الغرور، أما ما ذكرت أنك سرت إلينا وأنت لا تريد أن تعود حتى تستأصلنا، فذلك أمر يحول الله بينك وبينه ويجعل لنا العاقبة، ولا يأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وإسافا ونائلة وهبل حتى أذكرك ذلك يا سفيه بني غالب. كان المسلمون في الحبشة في شوق شديد إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى لقاء الأحبة، وكانت أم حبيبة رضي الله عنها أكثرهم شوقا ولهفة، فما إن تدخل دور النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصبح أم المؤمنين، وإنها لأمنية غالية قد نالتها بإيمانها وصبرها، وإنه لشرف عظيم يتقاصر دونه كل شرف ويتضاءل أمامه كل شيء، فليس بالقليل لقب أم المؤمنين، إنه لتاج مبارك ألبسها إياه رب العالمين. أما أبو سفيان فكان في مكة تهب عليه الذكريات وتطوف بذهنه ما كان بينه وبين محمد والمسلمين يوم بدر ويوم الخندق، وتذكر تلك الريح التي قلبت قدورهم واقتلعت خيامهم في يوم الخندق، وجاشت الذكريات في وجدانه، وكانت جميعها تخز نفسه وخزا أليما فقد أثارتها ابنته أم حبيبة بعد أن جاء من الحبشة من يخبره أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى النجاشي أن يزوجه أم حبيبة، وأنها قد وكلت خالد بن سعيد ليزوجها من نبي الإسلام الذي يحاربه منذ اليوم الأول لانبثاق الرسالة المحمدية. وتأججت في جوفه نار الغيظ، وزاد في حنقه أن الخبر الذي أتاه من الحبشة يقول إن ابنته أم حبيبة كادت تطير فرحا لما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث يخطبها، وأنها أعطت الجارية التي بشرتها سوارين، ثم قالت لها بعد أن قبضت الصداق: كنت أعطيتك السوارين بالأمس وليس بيدي شيء من المال، وقد جاءني الله عز وجل بهذا. أم المؤمنين، أم حبيبة ابنة زعيم قريش، تصبح أما لأعدائه الذين يحاربهم منذ زمن بعيد. لقد دارت به الأرض لما بلغه ذلك النبأ، لكن كلمة الحقيقة فرت من شفتيه لترسم في سجل التاريخ معبرة عن صدق وجداده. شاء أم أبى، لقد قال: ذلك الفحل لا يقدع أنفه. وعادت أم حبيبة مهاجرة إلى المدينة سنة 70 من الهجرة عقب فتح خيبر، عادت مع ركب المهاجرين وفيهم جعفر بن أبي طالب ومن معه، وسر النبي صلى الله عليه وسلم لقدوم هؤلاء الأحبة بعد غياب دام طويلا، ومعهم الصابرة الطاهرة السيدة المحجبة أم حبيبة التي غدت أم المؤمنين. دخلت أم حبيبة البيت النبوي الطاهر في المدينة، وغدت أم المؤمنين رغما عن آناف المشركين، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة سنة 70 من الهجرة بعد زواجه من صفية بنت حيي أم المؤمنين. أما عن كيفية قدومها من الحبشة ودخولها البيت النبوي الطاهر، فعند ابن عساكر الخبر في ذلك قال: لما قدمت أم حبيبة رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخذ بخطام بعيرها فأنزلها المنزل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في المنزل كناسة، فقالت لمولاة له: إن شئت كفيتيني السقيا وكنست، وإن شئت استقيت وكنست. قال: فكنست البيت، ثم بسطت فيه بساطا عليه شيء، ثم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أهله، فلما دخل عليها وجد ريح الطيب، فقال: إنهن قرشيات بطاحيات قرويات، لسن بأعرابيات ولا بدويات. ومنذ أن دخلت أم حبيبة البيت النبوي غدت من نساء آل البيت الطاهر، وراحت تنهل من معين القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، تنهل ما فاتها في هجرتها بالحبشة، حتى غدت واحدة من فقيهات نساء الأمة. ومن الجدير بالذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشرك المهاجرين إلى الحبشة في مغانم خيبر، ولم يقسم لأحد غيرهم معهم، وقال في حقهم: لكم أنتم أهل السفينة هجرتان. كانت هدنة الحديبية بين المشركين والمسلمين أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار ونادوهم بالدعوة، وأسمعوهم القرآن المجيد والحديث النبوي الشريف، وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين مطمئنين، وظهر من كان مستخفيا بالإسلام، ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل. لهذا سماه الله جل وعلا سمى هذا الصلح صلح الحديبية فتحا مبينا. وكان من شروط المعاهدة شرط تضمن حرية الاختيار للقبائل في الانضمام إلى أحد الفريقين المتصالحين، فتواثبت خزاعة وقالوا: نحن في عقد محمد صلى الله عليه وسلم. وتواثبت بنو بكر وقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. كان بين خزاعة وبكر إحن وضغائن جاهلية خلفت بينهم ثارات ودماء، وكانوا يتحينون الفرص لإثارتها. فلما جاء الإسلام حجز بينهم وظلوا على ما بينهم من الإحن والبغضاء حتى تم عقد صلح هدنة الحديبية، فانتهزها البكريون غدرا وخيانة، وعدوا على خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيتوهم في ديارهم وعلى مياههم وهم غارون آمنون. ورفضت قريش حلفائها بني بكر بالسلاح والرجال مستخفين، وظاهروهم على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الداخلين في عقده وعهده، فنقضت بذلك قريش عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج عمرو بن سالم الخزاعي في 40 من قومه إلى المدينة النبوية يستنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبره بغدر قريش، وأنشده أبياتا من الشعر يستصرخه بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. تسامعت قريش برحلة الخزاعيين إلى المدينة يستصرخون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرعبت رعبا شديدا، وأخذها ما أخذها من الخوف، وندمت على ما فعلت وما قدمت يداها، وسقط في يدها، فأرسلت زعيمها أبا سفيان بن حرب ليشد عقد الهدنة ويستزيد في المدة. فقدم أبو سفيان المدينة، فلما وصلها دخل على ابنته أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، فذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فطوته عنه، فقال لها: يا بني، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. فقال: والله يا بني لقد أصابك بعدي شر. قالت: هداني الله للإسلام، وأنت يا أبت سيد قريش وكبيرها، كيف يسقط عنك دخول في الإسلام وأنت تعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر؟ قال: يا عجباه، وهذا منك أيضا؟ أترك ما كان يعبد آبائي وأتبع دين محمد؟ ثم قام من عندها، وها هنا توجد إشراقة مباركة من لون عجيب من هذه المرأة الحصيفة الكريمة التي ظهرت بأرفع الإخلاص وأخلصه في عقيدتها وفي حبها لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالسيدة الجليلة أم حبيبة بنت أبي سفيان بنت زعيم قريش وسيد بطحاء مكة، يدخل عليها أبوها بعد طول عهد بفراقها، ويجيء ليجلس على فراش في بيتها فتطويه عنه، فيتساءل بعنجهية الكبرياء المتغطرس الممزوج برواسب الجاهلية: هل طوي عنه الفراش لأنه لا يليق بكبرياء سيد البطحاء وزعيم قريش، أم طوي هذا الفراش تعظيما له أن يدنسه رجس الشرك في زعامة البطحاء وفي هدوء ممزوج بنور اليقين وأنوار الإيمان المستقر في الأعماق؟ تجيبه ابنته الوفية لدينها ولنبيها ورسالته ولزوجها وعظمته، تبين له بصراحة كاملة دون مواربة إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الفراش الطاهر المطهر، وأنت رجل مشرك نجس، لا تصلح للجلوس عليه خشية أن تدنسه. لقد تقاصرت نفس شيخ قريش، فما دار في خلده أن يأتي يوم يطوى عنه فراش، أي فراش، وهو الذي قدمت إليه النمارق في قصر قيصر، وكانت الأبواب تفتح له في قصور الشام. ومن ذا الذي طوى عنه الفراش؟ إنها أم حبيبة ابنته التي كانت أطواله من بنانه من قبل، واليوم افترقا، فقد عرفت الطريق وضله عنه بعناده وصلفه، فقام بينهما حاجز تجاوز الأبوة، إنه التنافر بين الإيمان والشرك. الإيمان الذي إذا خالطت ذراته ببشاشته شغاف القلوب، وامتزجت حلاوته بالأرواح والجوارح والعقول، صنع الأعاجيب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تجهز وأمر المسلمين أن يتجهزوا، وسار إلى مكة في حشود جند الله وكتائب الإيمان وأنصار الإسلام. وفي الطريق التقطت عناية الله أبا سفيان، فدخل في الإسلام بعد أن رأى عظمته وعظمة نبيه، وفتح الله على رسوله مكة المشرفة، ودخلت قريش في الإسلام، وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم، فكانوا بفضل الوفاء بالعهد وببركة هدنة الحديبية كتائب الجولة الأولى لفتوح الإسلام كلها. وكانت مكة قلعة وحصنا من قلاع وحصون الدعوة إلى الله بالعلم والحجة النيرة، ثم بالجهاد في سبيل الله جل وعلا. ماتت أم حبيبة راضية النفس مطمئنة الفؤاد، لا تفتأ تذكر الله وتشكره على أن هدى أبا سفيان وأهل بيته إلى الإسلام، وتحمد الله جل وعلا أن اجتذب الإسلام أفئدة أقربائها وذويها ليكونوا من جنود مدرسة النبوة وفرسانها. وكانت قبل فتح مكة ترتجف فرقا ورعبا أن يموت شيخ بني أمية على الكفر، وأن يحرم من النعيم المقيم في ظل الإيمان، ويموت على الكفر طريضا مطرودا من رحمة الله، كما مات شيوخ بني مخزوم كأبي جهل والوليد بن المغيرة، وكما مات شيوخ من بني سهم كالعاص بن وائل، ومن بني عبد شمس كعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة وغيرهم. كانت أمنا أم حبيبة رضوان الله عليها دائبة الثناء على الله، دائمة الشكر له، فقد من عليها وأكرمها بنزول قرآن بها يتلى في المحاريب إلى ما شاء الله جل وعلا. فقد ذكر المفسرون والمؤرخون وبعض كتاب السيرة والتراجم، ذكروا بأسانيدهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. قال: فكانت المودة التي جعل الله عز وجل بينهم تزويد النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، فصارت أم المؤمنين، وصار معاوية خال المؤمنين. قال الطبري رحمه الله في التفسير: عسى الله أيها المؤمنون أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من أعدائي من مشركي قريش مودة، ففعل الله ذلك بهم بأن أسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء وأحزابا. وقد خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه، وبشرها بالجنة مع أخيها معاوية رضي الله تعالى عنهما. أخرج أبو القاسم بن عساكر رحمه الله بسنده عن الحسن رحمه الله قال: دخل معاوية رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم حبيبة رضي الله عنه، وكانت إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاوية أرجع. فرجع فقعد معهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أنا وأنت وهذه في الجنة ندير الكأس بيننا. كانت أم حبيبة من أشد نسائه صلى الله عليه وسلم اتباعا له. عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، والخلوق طيب للنساء معروف، مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، أي بعارضي نفسها وعارض الإنسان صفحة خديه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وفي حديث آخر يدل على مكانة أم حبيبة ومكانة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أبى لي أن أتزوج إلا أهل الجنة. أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها إحدى نساء أهل البيت النبوي اللواتي أكرمهن الله عز وجل بالعلم ورواية الحديث، فهي واحدة من حافظات النساء، واحدة من اللواتي شغلن أنفسهن بحب كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فراحت بعد عودتها من الحبشة تنهل من معين الآيات القرآنية، وتحفظ من الأحاديث النبوية ما جعلها إحدى المكثرات من الرواية، فلم يسبقها في الحفظ والرواية من أمهات المؤمنين سوى عائشة وأمنا أم سلمة وأمنا ميمونة رضي الله عنهن جميعا. ثم تأتي أمنا أم حبيبة في المرتبة الرابعة بين أمهات المؤمنين وفي نساء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات. ولعل مرد هذا إلى أن أم حبيبة رضي الله عنها تعد إحدى فصيحات النساء وإحدى النسوة اللواتي عرفن بالبلاغة وحسن الخطاب، كما كانت من ذوات الرأي الجزل والمكانة والحصافة والذكاء الذي صقل موهبتها وجعلها من سيدات قريش وفضلياتهن. كانت أم حبيبة رضي الله عنها شديدة التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلها في حياتها بعده صلى الله عليه وسلم كانت لا تريم قيد أنملة عما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تروي الحديث الشريف وتعمل به وتوصي بالعمل بما جاء فيه وتفقه حكمه، وهذا يشير إلى فضلها وفضائلها رضي الله عنه. بلغ مسند أمنا أم حبيبة رضي الله عنه 65 حديثا، اتفق لها البخاري ومسلم على حديثين، وتفرد مسلم بحديث، وروى لأم حبيبة أصحاب السنن والمسانيد، وروى عنها كبار الصحابة والصحابيات وكذلك كبار التابعين. وحدث عن أم حبيبة أخواها الخليفة معاوية وعنبسة وابن أخيها عبد الله بن عتبة ابن أبي سفيان وابن أختها أبو سفيان ابن سعيد بن المغيرة وعروة بن الزبير وأبو صالح السمان ومولياها سالم المكي وأبو الجراح القرشي وآخرون. وحدث عنها من النساء الصحابيات زينب بنت أبي سلمة المخزومية وصفية بنت شيبة العبدرية رضي الله عنهما. ومما رواه لها البخاري رحمه الله ما أخرجه بسنده عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وفي مسنده أخرج أبو يعلى رحمه الله بسنده عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. وعن فضائل الصلاة وفضلها روت أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. كانت أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وكانت موصولة القلب بالله جل وعلا، وصلت نهارها بليلها وليلها بنهارها في الطاعات، تسير مقتفية نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعة سنته، وكانت تحث أهلها وأخواتها على التمسك بالهدي النبوي في الصلاة، حيث إنها لم تترك صلاة التطوع منذ سمعت ذلك من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو يعلى رحمه الله في مسنده عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال قال لي عنبسة بن أبي سفيان ألا أحدثك حديثا حدثتناه أم حبيبة بنت أبي سفيان؟ قال بلى. قال حدثتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم 12 سجدة أي ركعة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. فقالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن. قال النعمان ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو. قال داود أما نحن فقد نصلي ونترك. ومن مرويات أم حبيبة ما أخرجه ابن ماجه بسنده عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. عاشت أمنا أم حبيبة رضي الله عنها حياة العلم والزهد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تكن تفارق مصلاها أو تترك أثرا من الآثار النبوية إلا اقتفت وسارت على هداه. قال عنها ابن كثير رحمه الله كانت أم حبيبة من سيدات أمهات المؤمنين ومن العابدات الورعات رضي الله عنه. كانت أمنا أم حبيبة مكان احترام وتقدير من الخلفاء الراشدين، فكان أبو بكر يكرم أمهات المؤمنين ويرعى شؤونهن، وكذلك كان عمر يتفقد أحوالهن. وفي عهد عثمان رضي الله عنه كان يقوم على رعايتها وقضاء حوائجها. ولما حُصِر عثمان عليه سحائب الرضوان أتته أمنا أم حبيبة، فجاء رجل فطلع في خدرها فجعل ينعتها أن يصفها للناس، فقالت: ما له؟ قطع الله يده وأبدى عورته. فدخل عليه داخل فضربه بالسيف، فاتقى السيف بيمينه فقطعه السيف، وانطلق الرجل هاربا آخذا إزاره بفمه أو بشماله بادية عورته. فاستجاب الله عز وجل دعاء أم المؤمنين أم حبيبة، وتحققت دعوتها. عاشت أم حبيبة رضي الله عنها حتى أدركت خلافة أخيها معاوية رضي الله عنه، وقدمت دمشق زائرة له، ثم عادت إلى المدينة النبوية تتابع حياة العلم وحياة الزهد. وفي خلافة أخيها معاوية توفيت أمنا أم حبيبة رضي الله عنها، وتركت في البيت النبوي وعند نساء النبي صلى الله عليه وسلم كل أثر طيب مبارك. عن عوف بن الحارث قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. قالت عائشة: فقلت: غفر الله لك ذلك كله وحللتك من ذلك. فقالت أم حبيبة: سررتني سرك الله. وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك. وهذه سنة نبوية قائمة. فقد روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في مرض الموت فقال: أما بعد أيها الناس، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ألا وإن الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني، ألا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقا إن كان له أو أحلني منه، فلقيت الله وأنا طيب النفس. توفيت رضي الله تعالى عنها سنة 44 في خلافة معاوية رضي الله عنه. توفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع رضي الله تعالى عنها. أحبت أن تلحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نظيفة القلب نقية السريرة لا تحمل ذرة مشاحنة لأحد. فاستحلت عائشة وأم سلمة ما كان يكون من أمر الضرائر فيما بينهن، فسامحن وسومحن رضي الله عنهن. كانت ولادتها رضي الله عنها قبل البعثة 17 عاما، وكانت وفاتها بالمدينة النبوية في الدار التي كانت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. روى علي بن الحسين قال: قدمت منزلي في دار علي بن أبي طالب فحفرنا في ناحية منه فأخرجنا حجرا فإذا فيه مكتوب: هذا قبر رملة بنت صخر، فأعدناه في مكانه. رضي الله تعالى عن أمنا أم المؤمنين أم حبيبة، إحدى نساء أهل البيت الطاهر، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بالسير على هذا الدرب القويم، وأن يجعلنا معهم في النعيم المقيم، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.